والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن منصور، أخبرنا شهاب بن خراش، حدثنا شعيب بن رزيق الطائفي قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي رضي الله عنه، فأنشأ يحدثنا قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7/7 أو 9/9، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله، زرناك فادع الله لنا بخير. فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون، فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. قال أبو علي: سمعت أبا داود قال: ثبتني في شيء منه بعض أصحابي، وقد كان انقطع من القرطاس. شعيب ابن رزيق الطائفي رحمه الله قال: جلست إلى رجل، يعني بجانب رجل له صحبة، يعني أنه صحابي، له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي، اسمه الحكم ابن حزن الكلفي رضي الله عنه. فأنشأ يحدثنا، أي بدأ يحدثنا، قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7/7 أو 9/9، يعني قدم وفد من قومه وكانوا 6 وهو 7 أو 8 وهو 9، 7/7 أي 6 وهو 7 أو 9/9 يعني 8 وهو 9. فدخلنا عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، زرناك فادع الله لنا بخير، فادع الله لنا بخير. فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطوا شيئا من التمر، والشأن إذ ذاك دون، أي كان الحال في ذلك الوقت ضعيفا، يعني لم يكن هناك بيت مال للمسلمين، كان الأمر شديدا، فأمر بإعطائهم شيء من التمر، يعني من الموجود. فأقمنا بها أياما، أي أقمنا بالمدينة أياما شهدنا فيها الجمعة، حضرنا فيها صلاة الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس. قام النبي صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا، بيده عصا اتكى عليها أو قوس اتكى عليه. قال الشارح رحمه الله: قيل والحكمة في ذلك الاشتغال عن العبث، إذا كان بيده شيء يمسكه لا يعبث، يعني أسلم له من العبث. وأما إذا لم يكن بيده شيء يمكن يمسك ثيابه أو جسمه أو كذا أو كذا يتحرك، فمسك العصا يشغله عن العبث. قالوا هذا والله أعلم. قيل والحكمة في ذلك الاشتغال عن العبث، يعني تكون يده مشغولة بالعصا فيسلم من العبث والحركات. وفيه أيضا مشروعية اشتمال الخطبة على الحمد لله والوعظ. قال: فحمد الله تعالى وأثنى عليه. والظاهر أن هذا كان قبل أن يصنع المنبر، قبل أن يصنع المنبر، فكان يقف ويتكئ على عصا ويخطب الناس صلى الله عليه وسلم، ثم يجلس قليلا ثم يقوم ويخطب الخطبة الثانية. فلما صنع له المنبر كان يخطب على المنبر ثم يجلس ثم يقوم ويخطب صلى الله عليه وسلم. قال: كلمات خفيفات طيبات مباركات، يعني تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام كلمات خفيفات طيبات مباركات. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، تكون كلمات قليلة ولكنها تشتمل على منافع وأمور كثيرة صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا، أي لن تستطيعوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به. الإنسان لا يستطيع أن يعمل بجميع ما أمر به، خصوصا ما كان من المستحبات، أما الفرائض فلا بد منها، وإنما المستحبات ونحوها. إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا، أي اعملوا بالصواب، اعملوا بما أمركم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأبشروا بثواب الله تعالى ومغفرته صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو علي: سمعت أبا داود المؤلف رحمه الله قال: ثبتني في شيء منه بعض أصحابي، يعني بعض الكلمات كان أبو داود رحمه الله لم يحفظها فأخبره بها بعض أصحابه. وقد كان انقطع من القرطاس، يعني الحديث كان مكتوب في ورقة انقطعت الورقة فسقطت بعض الكلمات. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد، يعني إذا خطب، قال الحمد لله، نستعينه، الثناء والجمال والكمال كله لله، نحمده ونستعينه، نطلب منه المعونة على طاعته وما يقرب إليه، ونستغفره، نطلب منه أن يغفر لنا ذنوبنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعتصم بالله أن يحفظنا من شرور أنفسنا، لأن النفس أمارة بالسوء، فاستعذ بالله أن يحفظك من شر نفسك. من يهده الله فلا مضل له، الذي يهده الله لا يستطيع أحد أن يضله. اللهم اهدنا فيمن هديت، ومن يضلل فلا هادي له، من يضلله الله فلا يستطيع أحد أن يهديه. اللهم أعذنا من الضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله، أعلم أنه لا معبود بحق إلا الله، كفر بالمعبودات الباطلة وإيمان بالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلوات الله وسلامه عليه أرسل ليطاع ويتبع، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم حقه أن نصدقه فيما أخبر، ونطيعه فيما أمر، ونجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن نعبد الله بما بين لنا صلى الله عليه وسلم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا يبشر المؤمنين، ونذيرا ينذر ويخوف الكافرين بين يدي الساعة، أي قبل قيام الساعة. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه هو آخر المرسلين، وهو لا نبي بعده، بعث بين يدي الساعة، أي قبيل قيام الساعة صلى الله عليه وسلم، كما ورد في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني بيني وبين الساعة كما بين هذا الأصبع وهذا الأصبع، يعني بعث قبيل قيام الساعة صلوات الله وسلامه عليه. من يطع الله ورسوله فقد رشد. اللهم اجعلنا من الراشدين، فعلينا أن نطيع الله ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ومن يعصهما، من يعص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يضر إلا نفسه. الذي يعصي الله ويعصي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. طاعتنا لا تنفع الله، ومعصيتنا لا تضر الله. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. لا تظن أنك إذا أحسنت تنفع الله، لا، إنما أحسنت إلى نفسك. وإن أسأت لا تظن أنك تؤذي الله أو تضر الله، إنما تضر نفسك. فعلى المسلم أن يرحم نفسه ويستقيم على طاعة الله، ويرحم نفسه ويجتنب المعاصي والآثام. فإن الإنسان إذا فعل المعصية ظلم نفسه، لأنه عرض نفسه لغضب الله وعرض نفسه لعذاب الله وهو لا يطيق شيئا. كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فمن عمل خيرا فلنفسه، ومن عمل شرا فعلى نفسه. فعلينا أن نرحم أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقال المنذري: في إسناده عمران بن داور أبو العوام القبطان البصري، قال عفان: كان ثقة، واستشهد به البخاري. وقال يحيى بن معين والنسائي: ضعيف الحديث. وقال يحيى بن مرة: ليس بشيء. وقال يزيد بن زريع: كان عمران حروريا، يعني من الخوارج، وكان يرى السيف على أهل القبلة، يعني كان يرى أن مرتكب الكبيرة كافر ويقاتل، يعني أنه فيه هذه البدعة الضلالة. وإنما معنى الحديث تؤيده الأدلة، معنى الحديث تؤيده الأدلة. حدثنا محمد بن سلمة المرادي، أنبأنا ابن وهب عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يعني كان إذا خطب كيف يقول صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه، يعني نحو ما تقدم. قال: ومن يعصهما فقد غوى. من يعصي الله ويعصي الرسول عليه الصلاة والسلام فقد غوى، أي وقع في الضلال والشر. قال الشارح: وهو من الغي، وهو الانهماك في الشر. الغي الوقوع في الشر، ومعصية الله ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم سبب الهلاك والعياذ بالله. ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به، أي بتوفيق الله وله، أي نحن عبيد له جل وعلا. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن سفيان، عن سفيان بن سعيد، حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله، يعني فقد رشد، ومن يعصهما، يعني فقد غوى. فقال: قم أو اذهب، بئس الخطيب أنت. خطيب قام يخطب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يطع الله ورسوله يعني فقد رشد، ومن يعصيهما يعصي الله ورسوله فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم أو اذهب، بئس الخطيب أنت. قال الشارح رحمه الله: تقدم تفسير هذا الحديث آنفا، وهو قوله: فمحمول على ما قال النووي رحمه الله من أن سبب الإنكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز، فلما قال ومن يعصيهما أنكر عليه، لأن الخطبة ينبغي أن تكون واضحة ومفصلة، فعليه أن يقول ومن يعص الله ورسوله. هذا توجيه الإمام النووي رحمه الله. قال: ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه. قال: وإنما ثنى الضمير في مثل قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هنا ثنى الضمير، قال مما سواهما، لأنه ليس خطبة وعظ، وإنما هو تعليم حكم، فكل ما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه، بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظها، وإنما يراد الابتعاض بها. قال الشارح: ولكنه يرد عليه، أي يرد على هذا الكلام، أنه قد وقع الجمع بين الضميرين منه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الباب. في الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، وكان هذا في خطبة، فهذا يرد على ما قاله النووي رحمه الله، وهو وارد في الخطبة لا في تعليم الأحكام. وقال القاضي عياض رحمه الله وجماعة من العلماء رحمهم الله: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنكر على الخطيب تشريكه في الضمير المقتضي للتسوية، وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه، كما قال في الحديث الآخر: لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقول ما شاء الله ثم شاء فلان. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على ذلك الخطيب لما قال ومن يعصيهما، جمع ثنى الضمير، ضمير الله وضمير الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا قد يوهم التشريك، فلهذا أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قول القاضي عياض وجماعة. قال: ويرد على هذا ما قدمنا من جمعه صلى الله عليه وسلم بين ضمير الله وضميره، حيث قال ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه. ويمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر على ذلك الخطيب التشريك لأنه فهم منه اعتقاد التسوية، فنبهه على خلاف معتقده، وأمره بتقديم اسم الله تعالى على اسم رسوله صلى الله عليه وسلم. ليعلم بذلك فساد ما اعتقده. الشارح يقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم فهم من قول الخطيب ومن يعصهما أنه يرى التسوية بين الله ورسوله، فلذلك أنكر عليه وحذره ليعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مساويا لله تعالى. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام ومن يعصهما، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ما يستحقه الله تعالى من التوحيد والتعظيم، ولا يخشى منه أن يسوي بين نفسه وبين الله. وأما غير الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا ثنى ضمير الله وضمير الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى أن يقع في قلبه تسوية، فلهذا حسم هذه المادة وأنكر على الخطيب حيث جمع ضمير الله وضمير الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا له وجه في الحقيقة. نهى عن ذلك حتى لا يظن أن هناك مساواة بين الله وبين الرسول، وأرشد إلى أن يفصل، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يقول ومن يعصهما، لأن تثنية الضمير قد توهم المساواة، وهذا باطل. الله هو مالك الملك وهو الإله الحق، أما الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن معن عن بنت الحارث بن النعمان قالت ما رضي الله عنها قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكان تنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنورنا واحدا. بنت الحارث بن النعمان رضي الله تعالى عنها قالت قال الشارح وقال ابن مسعود بن إسحاق في روايته أم هشام بنت حارث إلى أن قال وحديث محمد بن إسحاق رحمه الله أخرجه مسلم وأحمد وأبو يعلى واللفظ لمسلم. حدثنا عمرو الناقد، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، أخبرنا أبي عن محمد بن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان الحديث يعني إلى آخره. والحاصل أن محمد بن إسحاق سمى بنت الحارث بأم هشام عن بنت الحارث بن النعمان رضي الله عنها قالت ما حفظت قاف ما حفظت سورة قاف والقرآن المجيد إلا من في أي إلا من فمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. كان يخطب ويقرأ سورة قاف ويعظ الناس صلى الله عليه وسلم. قالت وكان التنور أي الفرن الذي يخبز فيه الخبز، وكان التنور أي مخبز رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنورنا واحدا، يعني أنها كانت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن الفرن الذي يخبز فيه الخبز فرن النبي وفرنها واحد. يعني أنها كانت قريبة من دار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف في خطبة الجمعة ويعظ الناس صلوات الله وسلامه عليه. قال الشارح: قال العلماء رحمهم الله: وسبب اختياره صلى الله عليه وسلم هذه السورة سورة قاف والقرآن المجيد لما اشتملت عليه من ذكر البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة. سورة قاف اشتملت على ذكر البعث وعلى ذكر الموت وفيها مواعظ قوية، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأها في خطبة الجمعة ويعظ الناس بها صلوات الله وسلامه عليه. قال الشارح: وقال المنذري رحمه الله وأخرجه مسلم والنسائي رحمهم الله تعالى. صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس صلى الله عليه وسلم. جابر ابن سمرة الصحابي رضي الله تعالى عنه قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا. قال الشارح رحمه الله: القصد في الشيء هو الاقتصاد فيه وترك التطويل، يعني كانت خطبته وسطا وصلاته وسطا، لا يطيل جدا، بل كان قصدا صلى الله عليه وسلم. وخير الأمور أوسطها. يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة الله تعالى بالعباد. شرع الله تعالى صلاة الجمعة والخطبة يوم الجمعة تذكيرا للناس، فالناس يكونون طوال الأسبوع مشتغلون بالدنيا، فقد تغفل قلوبهم بالاشتغال بالدنيا، فشرع الله صلاة الجمعة وخطبة الجمعة ليتذكر الناس وينتبه الناس ولا يغفلوا فيهلكوا. كل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. حدثنا محمود بن خالد، أخبرنا مروان، أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أختها قالت: ما أخذت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل جمعة صلى الله عليه وسلم. قال الشارع: أخت عمرة هي أم هشام التي تقدم ذكرها، لكن يقول الشارع: لكن يشكل بأن أم هشام هي بنت حارثة ابن النعمان ابن نقع ابن زيد الأنصاري الخزرجي، وعمرة هي بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة الأنصاري، فكيف تكون أختها؟ قال الشارح: ويجاب بأن المراد أختها من الرضاعة أو من القرابة البعيدة فلا إشكال، يحتمل أنها أختها من الرضاعة أو أختها من قرابة بعيدة، ليست أختها من أبيها وأمها بل أختها حيث أن لها قرابة. قال أبو داود رحمه الله: كذا رواه يحيى بن أيوب وابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان. حدثنا ابن السرح أنبأنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمعناه، أي بمعنى الحديث المتقدم. باب رفع اليدين على المنبر. حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا زائدة عن حسين بن عبد الرحمن قال: رأى عمارة بن رويبة بشر بن مروان وهو يدعو في يوم جمعة، فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين. قال زائدة: قال حسين: حدثني عمارة رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السبابة التي تلي الإبهام، يعني كان يشير بهذه الإصبع لا يزيد على ذلك. فلما بشر ابن مروان رفع يديه أنكر عليه هذا الصحابي الجليل وقال: قبح الله هاتين اليدين. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع يديه على المنبر، إنما كان يشير بأصبعه صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: قلت: وهل المراد في حديث عمارة بالرفع المذكور رفع اليدين عند الدعاء على المنبر، أو المراد رفع اليدين لا وقت الدعاء بل عند التكلم كما هو دأب الوعاظ والقصاص أنهم يحركون أيديهم يمينا وشمالا ينبهون السامعين على الاستماع؟ يعني أن عمارة حينما أنكر على بشر بن مروان هل رفع يديه يدعو أو أنه كان يحرك يديه يمينا وشمالا أثناء الخطبة؟ قال: فحديث عمارة يدور إسناده على حسين بن عبد الرحمن، ورواته اختلفوا عليه، فرواية عبد الله بن إدريس وأبي عوانة وسفيان كلهم عن حسين تدل على المعنى الثاني، يعني أنه كان يحرك يديه يمينا وشمالا في أثناء الخطبة. ولذا بوب النسائي رحمه الله باب الإشارة في الخطبة، وبوب ابن أبي شيبة رحمه الله الرجل يخطب يشير بيده، وهكذا فهم الطيبي رحمه الله. قال الشارح وروايته شيخ وزائدة وابن فضيل كلهم عن حسين تدل على المعنى الأول، يعني رفع اليدين عند الدعاء، وهكذا فهم النووي رحمه الله. وأما ترجمة المؤلف أبو داود رحمه الله وكذا الترمذي فمحتمل لمعنيين، يعني إنه رفع يديه عند الدعاء أو يحرك يديه يمينا وشمالا في أثناء الخطبة. وعندي للمعنى الثاني ترجيح، يعني أنه كان يحرك يديه يمينا وشمالا. وعندي للمعنى الثاني ترجيح من وجهين. الأول أن أبا عوانة الوضاح وسفيان الثوري وعبد الله بن إدريس أوثق وأثبت من هشيم بن بشير ومحمد بن فضيل، وإن كان زائدة بن قدامة مثل هؤلاء الثلاثة في الحفظ، فتعارض رواية هؤلاء الثلاثة الحفاظ برواية زائدة بن قدامة، والعدد الكثير أولى بالحفظ. والثاني أن قوله الآتي لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السبابة التي تلي الإبهام، يعني كان يشير بأصبعه فقط لا بيديه. يؤيد هذا المعنى الأخير، يعني أنه كان بشر بن مروان يحرك يديه، فلذلك أنكر عليه الصحابي عمارة ابن رويبة رضي الله عنه، لأن رفع اليدين في الدعاء ليس مأثورا بهذه الصفة، بل أراد الراوي أن رفع اليدين كلتيهما لتخاطب السامعين ليس من دأب، أي ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنما يشير النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه السبابة. انتهى مختصرا من غاية المقصود، وهو شرح لسنن أبي داود اسمه غاية المقصود. يعني فظهر أن بشر بن مروان كان يحرك يديه في الخطبة، فأنكر عليه عمارة بن رويبة، وبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد على الإشارة بأصبعه السبابة، كان لا يحرك يديه في الخطبة صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد أخبرنا بشر بن المفضل أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن أبي ذباب عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا غير، ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام. سهل ابن سعد رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه، قال الشارح أي مظهرا رافعا يديه حيث يظهر بياض إبطيه أو نحو، يعني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهرا رافعا يديه قط يدعو على منبره ولا غيره، ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة، هذه تسمى السبابة، وعقد الوسطى بالإبهام، كان يشير هكذا يعني في أثناء الخطبة. باب إقصار الخطبة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أخبرنا أبي أخبرنا العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت عن أبي راشد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب، أن تكون الخطبة يعني مختصرة لا تكون طويلة جدا. وتبين لنا من الأحاديث السابقة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف في خطبة الجمعة، فليس معنى قصيرة يعني تكون كلمتين، يعني وسط، لا قصيرة جدا ولا طويلة جدا، كان يقرأ قاف في الخطبة صلى الله عليه وسلم، يعني فتكون وسط. قال حدثنا محمود بن خالد أخبرنا الوليد أخبرني شيبان أبو معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات. على كل خير الأمور أوسطها. باب الدنو من الإمام عند الموعظة، يعني القرب من الإمام عند الخطبة ليستمع. حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا معاذ بن هشام قال وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه، قال قتادة عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. الله أكبر. سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احضروا الذكرى، أي احضروا مجالس العلم والخطبة وادنوا من الإمام، اقربوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد يعني عن الخطبة وعن العلم وعن الخير حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، يعني يكون آخر الناس. فينبغي القرب من الخطيب ومن الواعظ، وفي حلق العلم ينبغي القرب للاستفادة. قال الشارح قال المنذري في إسناده انقطاع، يعني سقط من سنده راو. باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث، يعني يجوز للإمام إذا كان يخطب أن يقطع الخطبة لأمر مهم، إذا وقع له أمر يجوز أن يقطع الخطبة. حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن حباب حدثهم أخبرنا حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في الخطبة صلوات الله وسلامه عليه. الله رب. عبد الله بن بريدة روى عن أبيه بريدة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين، حضر الحسن والحسين يعني وهما طفلان صغيران رضي الله عنهما، عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، يعني يسقطان ويقومان، يسقطان ويقومان لصغرهما رضي الله عنهما. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر فأخذهما فصعد بهما المنبر، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. رأيت هذين الحسن والحسين رضي الله عنهما فلم أصبر، ثم أخذ في الخطبة، أي ثم يعني كمل الخطبة صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رحيم كما وصفه الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلما رآهما يمشيان ويسقطان خاف عليهما من الأذى، فنزل وحملهما وصعد بهما صلى الله عليه وسلم، كما كان يصلي بالناس وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنها. زينب بنته كان لها بنت صغيرة اسمها أمامة، كان النبي يحملها ويصلي بالناس، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. كل هذا من الشفقة والرحمة ولين القلب. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صلوات الله وسلامه عليه. لكن بعض الناس اليوم لو رأوا هذا قالوا: هذا مجنون، هذا ما يصلح إيمان، هذا يلعب. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رحيم رقيق القلب صلى الله عليه وسلم. باب الاحتباء والإمام يخطب. حدثنا محمد بن عوف، حدثنا المقرئ، أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. الحبوة أن يجلس الإنسان هكذا، لأن هذه الجلسة تجلب النور، فيوم الجمعة الإمام يخطب لا تجلس هذه الجلسة لأنها تجلب النور فتضيع عليك الخطبة ويضيع عليك الخير. نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي رحمه الله وقال حسن، هذا آخر كلامه. وسهل بن معاذ كنيته أبو أنس جهني مصري ضعفه يحيى بن معين وتكلم فيه غيره. وأبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون مولى بني ليث مصري أيضا ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، يعني في سنده راويان فيهما كلام. قال الشارح رحمه الله: وقد اختلف العلماء رحمهم الله في كراهية الاحتباء يوم الجمعة، فقال بالكراهة قوم من أهل العلم كما قال الترمذي رحمه الله، منهم عبادة ابن نسيب رحمه الله. قال العراقي: وورد عن مكحول وعطاء والحسن رحمهم الله أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة. رواه ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف. على كل، الحديث في سنده كلام، ولكن السلف كانوا يكرهون ذلك لأنه يجلب النوم غالبا. حدثنا داود بن رشيد أخبرنا خالد بن حيان الرقي أخبرنا سليمان بن عبد الله بن الزبرقان عن يعلى بن شداد بن أوس قال: شهدت مع معاوية رضي الله عنه بيت المقدس اللهم طهر بيت المقدس من اليهود إنك على كل شيء قدير. شهدت أي حضرت مع معاوية رضي الله عنه بيت المقدس، فجمع بنا أي صلى بنا صلاة الجمعة، فنظرت فإذا جل من في المسجد أي أكثر من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. قال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك وشريح وصعصعة ابن صوحان رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة رضي الله عنهم رحمهم الله، قال لا بأس بها. ونعيم بن سلامة قال لا بأس بها. قال أبو داود رحمه الله: ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة ابن نسي رحمه الله. قال الشارح: لكن أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف: حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن مكحول وعطاء والحسن، كل هؤلاء من التابعين، مكحول وعطاء والحسن رحمهم الله، أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة. والحاصل أن حديث النهي لم يثبت عند المؤلف، لأن في سنده راويان تكلم فيهما، أو ثبت لكن ثبت عنده نسخه بفعل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أنس بن مالك رضي الله عنه الذي روى حديث النهي، والله أعلم. على كل ينبغي اجتناب ذلك. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.